بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتابع بنعمة ربنا دراستنا في سفر حسقيال، وكنا وصلنا للاصحاح 16 وما كانش ممكن نقف عند الاصحاح 16 من غير ما ندي الجزء المفرح. زي ما قلنا السفر ده سفر مفرح، لأن بيبتدي بمجد ربنا. الإصحاح الأولاني إن ربنا بيكشف عن مجده قدام حسقيال، وبتنتهي بالهيكل السماوي، الهيكل الأبدي والمجد الأبدي في السماء. طبعا المرحلة اللي في النص دي مرحلة جهاد، الآباء يسموها مرحلة النعمة اللي بتسند الجهاد، نعمة والجهاد. واحنا بندرس في سفر حسقيال الواحد بيشعر ان هو بيدرس سفر الرؤيا، اللي هو فيه تقريبا نفس الفكر اللي ربنا اداه لحسقيال. زي ما شفنا في سفر حسقيال مراجعة سريعة، ان السفر متقسم لاربع اجزاء رئيسية، اللي هو بعد ما ربنا اعلن لحسقيال عن مجده الالهي والسماء، ابتدى يتكلم على تأديبات شعب بني اسرائيل. بعد كده اتكلم على نبوات تأديبات الامم اللي سابتهم، وبعدين نبوات عن رجوعهم من السبي، رجوعهم تاني لأورشليم، وبعدين بيختم الجزء الرابع بالهيكل السماوي. حسقيال زي ما احنا عارفين ان هو كان نسبي مع شعب بني اسرائيل، محروم من بلده ومحروم من الهيكل ومن اورشليم، واكتر من كده كمان كان كاهن ولكن ما كانش بيمارس عمله كهنوته، ودي كانت حزه في نفسه، كان دايما تشوقه للهيكل وللخدمه. فربنا حب يقول له يعني ما تبصش على الحاجات دهيت، انا هوريك بقى الهيكل الحقيقي والسماء والمجد السماوي عشان يفرحه. ولو احنا بصينا كده على سفر حسقيال وصلنا على سفر الرؤيا، نلاقي نفس سفر الرؤيا نفس الموضوع. يعني في اول برضو في سفر الرؤيا نلاقي برضو يوحنا الرائي ربنا يكشف له على مجد السماوي، ويسجد ويترمي تحت رجلين ربنا كده، يسجد للارض ويلاقي ربنا يقول له لا قوم بقى، انا هوريك المجد الحقيقي. نفس الموضوع اللي حصل لحسقيال في الاصحاح الاولاني، برضو اول لما شاف مجد ربنا يترمي تحت الارض وربنا يمد ايده ويقومه يقول له قوم، وهو ده اللي ربنا بيعمله معانا كلنا. عشان كده الكنيسة خدت التدريب الحلو ده في مطانيات الكنيسة. المطانية عبارة عن انسان بيترمي تحت ربنا، تحت رجلين ربنا، حاسس بضعفه، يعني شاف مجد ربنا كده وحاسس ان هو ولا حاجة، فبينحني للأرض خالص، لان الخطية بتجيب الراس للأرض. ونلاقي ايد ربنا تمد، النعمة تتمد لينا، والانسان بكل قوة كده يضرب الارض تاني ويبقى في قيامة ويقف. ده التدريب اللي احنا بنعمله حتى فترة الصوم. فكل واحد الحقيقة يعني ربنا مديله الصحة ان هو ما يمتنعش ابدا على المطانية دهيت، لان دي بتدي للانسان اولا يحس بضعفه وبخطيته فينسحق للارض، ويحس كده ان الخطية جابت راس الارض، وبعدين يحس بايد ربنا اللي بترفعه وبتقومه تاني. ونلاقي سفر حسقيال في نفس المنطق ده، الجزء الاولاني يوريله المجد السماوي ربنا على عرشه، الاربع حيوانات غير متجسدين والشيروخيم والسرافيم، المجد السماوي كله. وبعدين بقى يتكلم على حالة الانسان على الارض والتعب اللي هو بيعاني منه. لو احنا برضو رحنا لسفر رؤيا هنلاقي نفس الفكر ده، نلاقي برضو في الاول ربنا بيوريه المجد السماوي، وبعدين بيتكلم على الكنائس السبعة اللي هي حالة الانسان او حالة الكنيسة على الارض. يعني بيتكلم على الارض الفترة دهيت والضعفات اللي فيها. ونرجع اخر اصحاحين في سفر الرؤيا نلاقيه بيتكلم تاني عن السماء، فيرفع الانسان للسماء. وبرضه في سفر حسقيال نلاقيه بيرفع الانسان تاني في الهيكل السماوي. والفترة اللي بين حياة الانسان وما ربنا بيبين ضعفه، الاباء يقولون ده عمل النعمة والجهاد. يعني الكنيسة اللي عمالة تطلع بتجاهد عشان تطلع من الارض للسماء، وهو دي الحالة بتاعتنا، حالة جهاد. كنيسة عايزة تطلع بتعافر انها تطلع من الارض للسماء لغاية اما يجي الوقت اللي هنطلع للسماء ومش هننزل تاني. هو ده فكرة سفر حسقيال وسفر رؤيا، وهنخش فيهم كده ونكمل دراستنا. بعد كده زي ما شفنا ان هو في الاصحاح الثاني والاصحاح الثالث اداله السفر او درج زي رول كده، وقال له انشره افتحه كده، فتحه وقال له كله. قال له ازاي اكله ده كلامه وده ورق؟ قال له انا بقول لك كله. وزي ما بيقول الكتاب ففتحت فمي فاطعمني ذلك الدرج، وقال لي يا ابن آدم اطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. نفس الكلام بيتكرر تاني في رؤية عشرة. لو احنا بصينا برضه على رؤية عشرة هنلاقي نفس الكلام برضه ربنا بيقوله ليوحنا الراي. عشرة تسعة فقال لي فذهب إلي الملاك قائلا لي قائلا له أعطيني السفر الصغير، فقال له خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلو كالعسل. زي ما شفنا برضو السفر ده اللي كان ربنا مديه لحسقيال كان فيه مراسي ونحيب وويلات، لكن مجرد ما كانوا برضو صار حلاوة كالعسل حلاوة. وده اللي يقول لنا ان الواحد ازاي كلمة ربنا كده ما ياخدها ويهضمها يعني يحس بحلاوتها، بالرغم ان ساعات فيها انذارات وفيها ساعات تأديبات وساعات بتوجه الانسان بتبقى قاسية، لكن كلامه حلو كالعسل. بعد كده ربنا يقول له يا حسقيال انت من هنا ورايح انت رقيب على بيت اسرائيل، انا عينتك انك انت تبقى رقيب عليهم، لقيت واحد بيغلط لازم تنبهه، ما تسيبش حد، ولازم تنذره، لانك لو ما نظرتوش وهلك دمه يؤخذ منك. لكن لو انت نظرته وهو برضه مش بدماغه وهلك، انت خلصت نفسك، هو مسؤول عن نفسه. كان ساعات كتير ربنا يقول لحسقيال الكلام اللي بقوله لك روح قوله للشعب المصري، الكلام اللي بقوله لك روح قول لهم ونبههم. جه في وقت في الاصحاح الثالث وقال له بقى دلوقتي الكلام اللي بقوله لك خلاص خد اجازه بقى وما تتكلمش تاني، ادخل بيتك واعتكف، بلاش كلام. وكان الخادم مطيع، يعني اللي يقول عليه ربنا يسمع كلام. شفنا من صح 4 ازاي ربنا كان بيستخدمه هو نفسه كآية او كنموذج، وازاي كان هو عمل نموذج على اللبنة على الطوبة دهيت، رسم الهيكل ورسم اورشليم وعمل الاسوار وابتدى يتكلم، كان بيكلم نفسه والناس تمر عليه ويفهمهم ان هيحصل خراب في اورشليم وان الهيكل هيتدمر. كان كل ده هم في السبي، لكن هم مطمنين ان هم راجعين لان يعني ده ربنا بتاعهم زي ما قال المسيح ده ابونا ابراهيم. فربنا حب يقول لهم لا، لان في انحرافات كتيره خالص، المدينه هتهلك والهيكل هيهلك، ودي التاديبات اللي ربنا انذرهم بيها. وزي ما شفنا ان هو كان بيعمل بينام على جنبه اليمين ونام جنبه الشمال ويحلق دان ويحلق راسه، يعني حاجات كتيره كانت كلها رموز. واحنا قلنا ان هو حصقيال ده رجل الرمزيه في الكتاب المقدس، مفيش سفر في الكتاب المقدس فيه رموز وعلامات زي اللي كانت في سفر حصقيال. صح 14 وبيوصل لنقطة مهمة جدا وينبه الكل، يا جماعة كل واحد مسؤول عن خطيته، محدش يرمي على غيره، لا ابوه ولا اخوه ولا جاره ولا صاحبه ولا اي حد. ربنا هيحاسب برغم ان التأديب جماعي، ربنا فعلا هيدي تأديب لكل الناس لان الجميع زاغوا فسدوا واعوزهم مجد الله، الكل ليس واحد بلا خطية وان كانت حياته يوما واحد على الارض. لكن ربنا هيحاسب كل واحد عن كمسؤولية شخصية عن كل واحد عن خطيته. وبعد كده قدم لنا في الاصحاح 16 اللي ختمنا بيه المره اللي فاتت صوره حيه للشعب زي النفس البشريه في فسادها، وعمل ربنا معاها زي ربنا بيعمل معاها، وازاي اختارها عروس وهي بالرغم الحب واللي عمله زي ما شفناه ان هو لقاها مرمية ومدوسة بدمها في الطريق، حممها بالماء وغسل عنها دماءها، مسحها بالزيت يعني المعمودية والميرون، وده كل النعم السماوية عشان تبقى كويسة وتبقى نقية. وبعدين راحت اتكلت على جمالها وزنت على اسمها وسكبت زناها على كل عابر فكانت له. حصلت الخطية نوع من الخيانة، فصل التاني النفس البشرية عن ربنا، وربنا برضو يتجرح زي ما قال في أشعياء لما كنا دارسين أشعياء ويقول ماذا أصنع لكرمي ولم أصنعه، أعمل إيه تاني، ده نديت كل الإمكانيات وما أجي أطلب ثمر يعطي ثمر ردي، يطلب العنب يديله عنب ردي. ربنا بالرغم من كده يرجع تاني ويقول لها انا هعمل عهد معاك لو رجعتي، ويضمها تاني ويعمل عهد ابدي معاها. يقول لها انا ممكن اعمل معاك زي ما انت عملتي معايا، لكني اذكر عهدي معك في ايام سباق، ايام ما مر عليها ولاها مدوسة الدمع، يقول اقيم معك عهدا لكي تتذكرين فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حين اغفر لك ما فعلت، يقول السيد الرب. ويضم الانسان تاني ويفرح بعودة الانسان. ده الجزء الاولاني. وبعد كده الجزء الثاني كان بيتكلم على نبوات عشان تأديبات الأمم، وبالذات اتكلم على باب الأساسية اللي هي سابتهم لأنها كانت متشامخة وحست انها بقواها هي اللي عملت كده، وكانت دايما تعير شعب بني اسرائيل ان الههم ضعيف جدا قصاد الالهه الهه الاوثان بتاعتهم. وصحاح 28 يتكلم على صور برضه من المدن اللي سبت شعب بني اسرائيل، ونلاقي فيه ويلات كتيره خالص لان صور رمز ابليس. لكن الكتاب يوضح لنا ان صور ما هيش مدينة او حاجة معينة بس ربنا هو اللي باعت التأديب ليها، لكن بيتكلم على الشيطان بشكل عام، ابليس الحقيقي هو ده العدو الحقيقي للنفس البشرية. بعد كده يتكلم في اربع اصحاحات كاملة، صح 29 ل 32، على فرعون مصر. فرعون مصر ده لان كان شعب اسرائيل كل ما هو يحس بضيقه من اشور ولا حاجه يلجا ليه، يحس بسند يتكل على الزراع القوي بتاع مصر لان كان سلطته قويه في الوقت ده، فربنا كسره عشان يفهموا انتم معتمدين على ايه؟ معتمدين على زراع بشري، ما كله رايح. فكانت الرسالة دهيت اللي عايز ربنا يوصلها لهم خلال اربع صحات دهيت، ما تتكلوش على زراعة بشر. وده كان الجزء الثاني اللي هي النبوات على اللي هيحصل للامم. يجي الجزء الثالث، جزء حلو خالص، اللي هو النبوات على الرجوع من السبي. اذا كان ربنا سمح ليهم بالسبي وان هو بيعاقب الامم اللي سابتهم، بعد كده برضو دول ولاده، دول اللي بيحبهم، عايز يرجعهم تاني للمجد اللي هم كانوا فيه. قال لهم ما تخافوش، انا هرجعكم، بس في شرط بيننا احنا الاتنين، لازم يكون في توبة، لازم يكون في انسحاق، لازم يكون الانسان عايز يرجع تاني للاحضان الالهية وان يكون كاره الشر. وانا هرجعكم، يعني الشرط ده هو ده الشرط هام. عشان كده نيجي على اصحاح 33، هو اصحاح التوبة. اصحاح التوبة وده من الاصحاحات الجميلة جدا. يقول فيه ارجعوا عن طرقكم الرضية، دي موضوع مهم جدا وهي دي حياتنا كلها على الارض. عشان كده بقول ان في جهاد وفي النعمة خلال طول عمرنا على الارض، ودي حركة صعود للسماء ونزول مستمرة لغاية ما يوصل في مرحلة زي ما قلت الواحد يطلع السماء ومش هينزل تاني لان هيكون وصل للحياة مع المسيح الى الابد. يجي بعد كده اصحاح جميل قوي، اصحاح 34. انا هاخد سريعا كده بس عشان ايه ما نتعطلش زي المرة اللي فاتت، ندوق بس اجزاء حلوة من السفر المفرح، سفر حسيان. اصحاح 34، اصحاح الراعي الصالح يقول لهم لما ترجعوا، لما تقدموا توبة. اصحاح 33 قلنا كله عن التوبة، يقول لهم لو ترجعوا انا بقى اللي هرعاه، انا اللي اخلي بالي منكم. يقول كده كان لي كلام الرب قائلا يا ابن ادم تنبأ على رعاة اسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة، ويل من رعاة اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم. الراعي كان مهتم بنفسه، يقول ألا يرعى الرعاة الغنم؟ بيسألهم كده، مش شغلة الراعي ان هو يرعى الغنم؟ طب ليه انت يا رعاة اسرائيل ما بترعوش ولادي؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتسبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه، الضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. ليه كده؟ فتشتتت بلا راعي وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل، وتشتتت. ده اللي عملوه رعاة إسرائيل. ضلت غنمي على الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض، تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. ويزعل ربنا على الرعاة واللي عملوه، إن كل واحد كان مهتم بنفسه وساب الرعية. كلام مر ينطبق علينا، ينطبق على كل جيل، مش على الكاهن ولا على الراعي ولا الأسقف، على الأب والأم، وكل واحد مسؤول عن خدمة معينة أو مطلوب منه أنفس هيقدم عنهم حساب قدام ربنا. عشان كده نخلي بالنا ونسمع صوت ربنا النهاردة، وإن ألا يرعى الرعاة الغنم. هل أنا بقوم بشغلي تجاه بيتي وتجاه أولادي، تجاه كنيستي، تجاه خدمتي، ولا لا، ولا مهتم بنفسي؟ كلام مر، لكن الواحد لازم يخلي باله منه. وبعد كده يعني يجي يقول بص بقى، إذا كانت الرعاة مش واخدة بالها من الرعية، أنا هاجي بنفسي أتسلم الرعية. في الإصحاح 34 من أول عدد 15، أنا أرعي غنمي وأربطها يقول الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب، هانذا أحكم بين شاة وشاة وبين كباش وتيوس. أنا بنفسي اللي هتولى الرعاية من هنا ورايح، مدام مفيش ناس أمنا أنا اللي هخلي بالي. نفس الكلام نرجع له في يوحنا 10، إنجيل الراعي الصالح، اللي هو يوم البطرك يترشم، أما يبقى فيه بطريرك بيتقلب كرسي ماري مرقس، بيقرأ الإنجيل ده، لأن ده إنجيل مهم جدا عشان يعرف لو هو ما كانش أمين ربنا ولا هو اللي هيستلم الرعية بنفسه، هو اللي هيرعى الغنم بنفسه، هو اللي هيكون أمين عليها. عشان كده الإنجيل ده إنجيل هام جدا، اسمه إنجيل الرعاية، يوحنا 10، وعلى فكرة بيتقري الإنجيل ده مرات كتير خلال السنة، اللي بيجي في وسط الأسبوع كل مرة في تذكار نياحة أحد البطاركة يتقري الإنجيل ده. يقول حق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف، ويتكلم بعد كده يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. والذي هو أجير، الرجل اللي بياخد أجر بس، بياخد مرتب بس وبيخدم على كده، وليس راعيا، الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. لكن أنا بقى أنا الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحزيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. هو ده عمل المسيح معانا. باختصار شديد ربنا بيأدب وينذر، ويأدب الناس كمان تتعبنا، لكن بيطلب لينا التوبة. عايز الإنسان يرجع، وإذا رجع يقول له أنا بقى خلي بالي منك، أنا اللي هرعاك بنفسه وأنا اللي هتسلم الرعاية. نتقل كده على إصحاح 37 من حزقيال، من الإصحاحات الجميلة برضو المشهورة اللي هي إصحاح القيامة، قيامة من الأموات. نقرأ كده من العدد الأولاني كده، يقول إيه؟ كانت علي يد الرب، إيد ربنا كانت علي، وده ربنا دايما اللي يعمله مع كل واحد مننا، إيده بتكون معنا وبتسندنا. فأخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة. في عملين ربنا بيعملهم، وده شفناهم حتى مع آدم الخلقة، وبيعملهم معانا في كل وقت، ايده معانا وروحه هي اللي بتسندنا وبتدينا النعمة. يعني آدم لما خلقه عمل حركة، ان هو خلقه من الطين ومن التراب وخلقه كإنسان، وكان ممكن يقعد بعد كده ويكمل حياته، لكن نفخ فيه من روحه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. يعني العاملين دول دايما ايد ربنا وروحه دايما مع الانسان، امر ما ربنا بيسيب الانسان يديله العطايا ويديله من روحه عشان يكمل الجهاد، وعشان كده النعمة والجهاد عامل مشترك ما نقدرش نستغنى عنهم. وانزلني في وسط البقعة، البقعة ده مكان وشفناه من اكتر من مرة كان بينقله من مكان لمكان، بس المرة دي وراه منظر مخيف شوية. يقول في البقعة ده هي أمواده، هي ملقانة عظاما، مليانة عظم، ايه الحكاية؟ وأمرني عليها من حولها، يعني خدني كده في ايدي وخلاني امر عليها وسط الهياكل العظم ده، هي اللي مترمية في كل مكان على البقعة، وهي دي حال الأرض. الأرض كلها هي حالة عظام من ساعة ما آدم أخطأ في الفردوس وجلب على نفسه قضية الموت، بقى عظام، عظام يابسة. والمسيح عايز يقول له أنا مش راضي بكده، مش راضي بحالة العظام اليابسة دهيت، عايز أجمع ده تاني، عايز أديه حياة. وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا جدا على وجه البقعة، وإذ هي يابسة جدا، يعني بمعنى إنها مش ميتين دلوقتي، دول ميتين من زمان. الموضوع يعني الموضوع عفن، الموضوع بقى له زمان. وصلت ان العظام ده هي بقت ناشفة. وقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ قال له كده يا حزقيال ايه رأيك؟ العظم ده اليابس يقدر يحيا تاني؟ بس يعني حزقيال من الناس زي ما شفنا من الاول ان هو انسان مطيع جدا، كان يسمع كلام ربنا ودايما، عشان كده قال كلمة حلوة خالص نتعلمها دايما اما نسمع صوت ربنا، يقول له ايه؟ فقلت يا سيد الرب انت تعلم، انت عارف يا رب، انت اللي عارف كل حاجة، انا افهم ايه؟ افهم ايه في العظم ده والجثث الميتة ده هي تعفنت وقالها سنين طويلة مرمية على وجه الارض على البقعة؟ كلام ليه؟ يعني ساعات الواحد بيبقى عنده كده غيره ويحاول يرد على طول على ربنا زي بطرس، ما ربنا بيسأل بطرس يا بطرس اتحبني؟ يقول نعم يا رب. ربنا يسأله تاني يا بطرس اتحبني؟ مرتين ثلاثة في الاخر بقى بطرس فهم وقال له انت تعلم يا رب، انت عارف يا رب كل حاجة، انت تعلم اني احبك. عشان كده اول لما قال له انت يا رب تعلم، انت اللي عارف يا رب، انا افهم ايه في العظم وافهم ايه في الجثث اللي مالية البقعة دهيت. فقال له تنبأ على هذه العظام وقل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال الرب السيد الرب لهذه العظام، هانذا ادخل فيهم فيكم روحا فتحيون. عملية الخلقة القديمة زي ما قلنا ادم، ما هو ممكن يقوم العظم، بس العظم هيبقى برضه سكيلتون يعني، او هيبقى اجسام كده. رجع تاني قال له انا هديكم من روحي تاني فتحيون، واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما وابسط عليكم جلدا واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا هو الرب. فتنبأ، سمع كلامه اللي تقول عليه يا رب، وتنبأ على الكلام ده، يعني اتكرر وقال الكلام ده اللي هيحصل. طبعا احنا عارفين ان الكلام ده كله بعين النبوة على مجيء المسيح، التجسد الالهي والصليب والفداء اللي ربنا تممه على الصليب هو من اجل العظام اليابسة المرمية على البقعة اللي على وجه الارض كلها واللي هلكت بالخطية. كان لازم حد يرممها تاني، حد تاني يرجعها للخلقة لحالتها الاولى، يرجع الانسان تاني لمجده. فتنبأت كما امرت، وبينما انا انبأ اتنبأ كان صوت واذا رعش. بعدين لقى في بقى العظم ده بيترعش، وكل عظمه تروح تدور على العظمه بتاعتها. ايه ده كان يعني كله مترمي في الارض، لكن كل عظمه تدور على الجزء بتاعها التاني ويكمل السكيلتون بالكامل، والجسم يقوم. ونظرته بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. بقى كده انسان، كل مجموعه عظم اتجمعت وبقت رجعت تاني لصورة الإنسان القديم. فقال تنبأ بالروح، تنبأ يا ابن آدم وكل الروح، هكذا يقول الرب السيد الرب، هلم يا روح الله من الرياح الأربعة وهب على هؤلاء القتلى فيحي. دول اتقتلوا، الخطية كل قتلاها أقوياء، هي الخطية كده بتوصل النظام يابسة ملهمش غير المقبرة والهلاك الأبدي. لكن نعمة ربنا تسلي تاني، ربنا ادانا كل الإمكانيات إن الأعظام ده هي تتجمع تاني وروح ربنا تحل علينا. فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. هي دي عمل النعمة فينا، بنبقى جيش قوي نرهب، مش بنرهب البشر، ما احناش ارهابيين، لكن احنا بنرهب قوى الشر الشيطان، لان واخدين امكانيات الهيه عظيمه ندوس الحيات والعقارب وكل قوه العدو. ربنا مدينا الامكانيه دهيت ان احنا نكون جيش قوي جدا جدا. امال ايه الخيبه اللي احنا فيها؟ ليه احنا ضعاف؟ مش قادرين نستخدم الامكانيات الالهيه اللي ربنا مديها لنا. باختصار شديد ربنا عايز يوصل له نقطه معينه، يقول له بص بقى، باختصار شديد يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل. الموضوع ده هو كل بيت اسرائيل، ان هم عمالين يقولوا ده احنا اصلنا والهيكل واحنا بنعمل واحنا بنسوي واحنا اولاد ربنا. قال له هما كده، هما وصلوا للحاله دهيه، مش بيت اسرائيل بس، ده كل نفس مننا، كل واحد مننا بيوصل للحاله دهيه، الخطيه بتوصله للحاله دهيه. وهم يقولون يبست عظامنا، شعب بني اسرائيل يقولوا خلاص احنا يبست عظامنا وهلك رجال، مفيش امل، ما احنا خلاص قاعدين في السبي، مفيش امل، قد انقطعنا، انقطعنا خلاص عن الهيكل، وانقطعنا عن ربنا، وانتعتقنا على العلاقة مع ربنا. دي احساس شعب بني اسرائيل. لكن يقول وصل بسرعة كلهم، خلي بالهم هم حاسين فعلا انهم عظام يابسة وانهم هلكوا، هلك رجائهم وانهم انقطعوا، قطعوا ربنا. لكن تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب، هامد افتح قبوركم، انا اللي هنزل وافتح القبر وأصعدكم من قبوركم يا شعبي ويأتي بكم إلى أرض إسرائيل. ده بس نبوة على رجوعهم من السبي، لكن هو برضو لينا كلنا الموضوع، بس زي ما قلنا هو رمزية بيكلم شعب معين عشان يقول لهم انتوا هترجعوا، هرجعكم، قدمتوا توبة، فالتوبة دي بتحيي العظام تاني، بترجع الإنسان لرتبته الأولى. ما دام هترجعوا أنا هرعاكم وأنا هرجعكم تاني. وبرضو كلام لينا كلنا، إني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم فتعملون تعلمون إني أنا الرب تكلمت وأفعل كما يقول الرب. دي إحدى الرؤى اللي شافها حزقيال النبي. طبعا الموضوع اتغير كتير عما شفنا في الصح 3 و4، واللبنة والنموذج والإسرائيل والخراب والدمار. هنا بقى بيبتدي ربنا تاني، يبتدي الجانب المفرح. عشان كده كويس ما أبونا ادانا فرصة ان احنا نكمل الرسالة الدراسة بتاعت حزقيال المرة دي، عشان ما تروحش علينا فرصة ان احنا نتمتع بالجزء المفرح في سفر حزقيال. زي ما شفنا العظم بيقوم بيبقى جيش عظيم، هي دي وعود ربنا، وده بتوصلنا للقيامة مع المسيح. لا عشان كده ده إصحاح القيامة. بعد كده يورينا في الجزء اللي بعده ازاي ان القيامة ده هي وحدة مع المسيح، ويقول له كده خد قصبة كده بتاعت سبتين يوسف، وإفرايم، وقرنها الواحدة بالتانية، يعني زي الصليب. عشان كده الصليب ده موضوع مهم جدا، واضح من أول التكوين لغاية سفر الرؤية، ما نقدرش نعدي على من غير الصليب. عشان كده يقول لنا خلي بالكم كل حاجة تتقاس على الصليب، تتقاس على الصليب. فيعني احنا لو رجعنا كده يمكن لسفر الرؤية إصحاح 10، في إصحاح 11، أول إصحاح 11 يقول: ثم أعطيت قصبة شبه عصا وهو الصليب، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح. يعني راجع شوف كده الهيكل ده مهم ولا لأ، والمذبح. عشان كده في ناس، بعض الناس تقول لك يعني احنا ساعات بنروح نحضر اجتماعات عشان فيها جهه معينه، عشان عندهم درس كتاب كويس حاجة. الكنيسه من غير هيكل ومن غير مذبح ما يبقاش اي ليها اي قيمه. هو ده عمل، عشان كده بيقول له قيس، قيس الكنيسه وقيس الهيكل، قيس المذبح على الصليب، ان فيها هو جسد ربنا ودمه، فيها المسيح او الخروف القائم كانه مذبوح ولا لا. ومش بس كده، يقول له قيس برضه بالقصبة دي الساجدين فيها. يعني الصليب ده مش بس بيقيس من ناحية الكنيسة كطقوس وليترجيات، لكن بيقيس كمان كل واحد في الكنيسة. لازم كل واحد يقيس نفسه على الصليب، هل هو الصليب في حياته ولا لا. عشان كده أقول الصليب ده موضوع مهم جدا، يقيس بيه الكنيسة، يقيس بيه الهيكل ومسبح الله، يقيس بيه الساجدين فيه. نتنقل بعد كده اصحاح جميل جدا، اصحاح صفحة 47، اصحاح 47 يقول: ارجعني الى مدخل البيت، واذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأنه وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المسبح. على فكرة كنت بصلي النهاردة عند ناس وما هماش من الطائفة، بس طلبوا ان انا اصلي عندهم الصبحية، ورحت صليت عندهم. وبعدين قالوا لي بس انتوا كده اباط، لازم نصلي ناحية الشرق. ما كل حاجة في الكتاب، احنا كنيسة انجيلية، اتجاه الشرق حيث المسيح جالس. المسيح طلع من المشارق وهيجي تاني من المشارق، عشان كده الكنيسة بتاعتنا دايما محطوطة ناحية الشرق، والهيكل دايما ناحية الشرق. الصلوات بتاعتنا كلها عشان حتى في مجيء المسيح التاني نقول له امين يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع. يبقى في كده حالة استعداد، نقول يا رب احنا مستعدين لمجيئك في اي وقت. فالموضوع ما هياش شكليات في الكنيسة، مش حزلقة كده، ولا الكنيسة بتحطها كده بس عشان يعني تخلي الناس تمشي على نظام معين، لكن هي الكنيسة فيها روح الإنجيل. عشان كده بيقول أرجعني، رجعني تاني، رجعني إلى مدخل البيت، مش وداني، رجعني، لأن هو ده رجعني للبيت. إن دايما لازم يبقى بيتنا هو ده الهيكل، وناحية الشرق ده المكان بتاعنا الحقيقي. وجودنا في العالم دي حياة كلها مؤقتة، مش هو ده الوضع الطبيعي بتاعنا. لكن عشان كده يقول أرجعني، هو ده المكان اللي أرجع فيه وأتمتع بيه في ربنا، من تحت جانب البيت الأيمن. ودايما ناحية الأيمن ده عارفين طبعا المسبح. ودايما حتى أبونا لما يجي يطلع قبل ما يقول كلمة للشعب لازم يقبل جانب المسبح الأيمن عشان ياخد منه الروح، ياخد منه الماء. نشوف ازاي المية طالعة من جنب المسبح الأيمن. المسيح اللي نزل من جنبه دم وماء، ماء بيفيض، يفيض لحياة أبدية، يروي. عشان كده المسيح ما كان قاعد مع المرأة السامرية وبتقول لا ديني أشرب وبتاع، بعدين بيكلمها يقول لها المية دي اللي يشرب منها يعطش تاني، لكن المية اللي أنا بديها اللي هتطلع من جنبه اليمين من على عود الصليب هتروي، هتدي حياة أبدية، تفيض إلى حياة أبدية. الماء الذي أنا أعطيه تجري في داخله أنهار ماء حية تفيض لحياة أبدية. دخلوا كده وراء الهيكل المسبح، وضرب خارج الباب الخارجي الطريق الذي يتجه نحو المشرق، كله زي ما قلنا في اتجاه المشرق، اتجاه السماء، اتجاه المسيح القائم كأنه مسبوح اللي بينزل دمه وينزل الماء من جنبه. وبعدين يقول ايه، وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه دخلت الى الكعبين. المعمودية كده يدوبك بتديني ان انا اخد كده مية الروح القدس ابتدي، بس مطلوب مني بقى جهاد، مطلوب مني ان انا استمر واخش واعمق، اعمق في المية دهيت واخد منها. يعني المية ارتفعت مبقاش على الارض، بقت للكعبين. ثم قاس 1000 وعبرني المياه، وصلت ايه للركبتين. وبعدين قاس تاني عبرني المياه الى الحقوين. ثم قاس 1000 واذا بنهر لم استطع عبوره لان المياه قامت مياهه سباحة، نهر لا يعبر، نهر بقى ايه ملوش نهاية. الجميل بقى ان المية دهيت اتسربت من تحت الباب، الباب مقفول. وده بيكلم شعب بني اسرائيل، ان هو بيقول لهم يعني الباب ده يعني حدود العلاقة بتاعت ربنا كانت مع شعب اسرائيل بس، لكن المية هطلعها لكل العالم، للأمم وللناس اللي بره، خارج حتى الباب القانوني للهيكل والمسبح. عشان كده الكنيسة بتاعتنا مفتوحة، والمعمودية دايما محطوطة على باب الكنيسة بره، عشان اي حد يخش ياخد من المية ده يقدر يخش يعبر وياخد ويفيد معاه. و والمية دي إشارة للروح القدس اللي خرج من جنب المسيح زي ما قلنا، وخرج وعبر للعالم كله، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبلوا، أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. والواحد بعد كده يوصل لنهر لا يعبر، هو ده اللي ربنا عايزه، كمال المسيح، قياس قامة ملء المسيح، عايزنا نوصل لأعلى حاجة، هو ده اللي ربنا عايزه مننا. الحياة الروحية كده زي البحر، كل ما الواحد يمر فيه ويغوص فيه يتعمق أكتر، ملوش آخر، نهر لا يعبر، هو ده الكمال المسيحي اللي أبونا دايما بيقوله في الأوشية، أعطينا الكمال المسيحي الذي يرضيك، الكمال المسيحي الذي يرضيك. ثم أرجعني إلى شاطئ البحر، وعند رجوعي إذ على الشاطئ النهر أشجار كثيرة جدا. وده بيفكرني بالمزمور الأول اللي بقراه كل يوم في صلاة باكر، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، طريق الخطاة، لم يقف مجلس المسافين، لم يجلس لكن في ناموس الرب إرادته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون إيه؟ كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. نفس الكلام هنا بيقوله، بيقول في أشجار كتيرة خالص، الملكوت هيكون للناس كتير قوي، كلنا لينا مكان، محدش يقول لا ده حب قليلين قوي اللي هيخلصوا، لا كلنا، كل واحد هيمسك في ربنا هيمسك في قرون المذبح ينجح. زمان كان اللي يمسك في قرون المذبح حتى لو عليه حكم موت يمسك في قرون المذبح، ما يسيبش المذبح. عشان كده احنا بنيجي ما بنسيبش التناول، كل يوم لو في مناولة كل يوم بنتناول كل يوم، لان هي دي اللي بتدي حياة، هو ده اللي بتدي ثمر، والورق لا ينتثر. ويكون ان كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهر، النهران تحيا. ده في موضوع بقى نهرين، ما احنا في العالم في نهر، الاباء يسموا العالم ده بحر العالم، لكن مجرد اما يخش فيه نهر الابدية او المعمودية بتتغير الملوحة بتاعته، بتروح الملوحة كاملة، بيبقوا حاجة تانية خالص. ده يقول عليه اكتر من كده، يقول ويكون السمك كثيرا جدا لان هذه المياه تأتي الى هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي اليه النهر. كل واحد يصيبه او يخش عليه نهر المعمودية والروح القدس والميرون تتغير الطبيعة بتاعته، تدينه طعم، تدينه حياة. عشان كده حتى ساعات ولادنا يسألونا كتير أسئلة كده، يعني هما بيقولوا اشمعنى الناس حوالينا كويسين، في بوديين وناس نور وناس سيخ وناس بكل الطوائف، ما ناس كويسين وديسنت وكويسين، ما خدوش بس من المية، ما خدوش من الروح القدس اللي جاي من المسبح، من الجانب الأيمن المسبح، من جنب المسيح، من المعمودية، ما خدوش الروح القدس. اللي ما ياخدش من مية المعمودية مش ممكن يكون له حياة، مهما كان كويس، مهما كان يعني ديسنت مع الناس، مهما كانت أخلاقه كويسة، لازم ياخد. دورنا احنا نوري الناس على المية دهية، نوريهم على الحياة الأبدية، نوريهم ازاي منبع الماء الحي اللي بيضبط، اللي بيدي، بينبع لحياة أبدية. ولازم الإنسان اللي يجي ويدوق المية دهية لازم يتغير، عشان كده يقول ورقها لا ينتثر، يعني الورق ده ما بيقعش، ما بيقعش. ايه الورق ده؟ الشعائر بتاعتنا وصيامنا واصوامنا وجهادنا وصلواتنا وقرايتنا في الكتاب المقدس، كل وسائط النعمة دي، كل ده كويس، لكن من غير ما تتغير حياتي هيبقى مفيش ثمر. فإذا كان في ثمر يبقى الورق لا ينتثر، يبقى الورق مش هيقبل، يبقى عبادتنا واللي احنا بنعمله من أصوام وجهاد وأتعاب وصلوات وقراية الكتاب المقدس، كل وسائط النعمة دي مش هتترمي في الأرض. لكن لو كل الحاجات دي موجودة ومفيش ثمر يبقى الورق هينتثر، يبقى زي اللتو، يبقى الورق ده كله ملوش أي قيمة، لكن هيبقى بنعمل بنضيع وقتنا كتير. مفيش حاجة هتروح على الأرض طالما إنسان بيحصل فيه تغيير في حياته. المنظر ده نفسه اللي احنا عرناه دلوقتي وعرناه في المزمور اللي بيتكرر تاني في سفر رؤيا ساعة 22، حاجة عجيبة. الإنجيل كله واحد، الواحد ما بيقرا فيه لأنه بيلاقي كله مرتبط فكر واحد. ساعة 22 كده يبتدي: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبرجور خارجا من عرش الله والخروف. حاجة غريبة، هو قال كل حاجة زي حصيان ما عدا حتة واحدة زودها، يعني كل حاجة موجودة، النهر والصافي والماء والحياة واللامع والبلور، كل حاجة ما عدا واحدة بس اللي هي الخروف. الخروف القائم كأنه مذبوح، لأن في سفر رؤيا بقى خلاص مسيح جه وتجسد ومات على الصليب، وبقت دي الذبيحة اللي بدت بالصليب ومستمرة إلى الأبد، واللي احنا بناخد فيها نصيب كل يوم على المذبح، كل يوم بناخد نصيب. فعشان كده اتضافت دهيت، لكن هو نفس المنظر اللي احنا شفناه في سفر حسقيال بيكرره هنا ربنا ليوحنا الرائي. كل الأشجار اللي فيه حية، كل الأشجار اللي في السماء حية، وزي ما قلت إن المية دهيت بتدب فيها الحياة، يأتي النهرين تشفي قذارة الدنيا، بلاوي الدنيا كلها تتغسل من مية المعمودية. وكل نفس حية بتنتفع من المية دهية الخارجة من المذبح. بدون النهر ده مش ممكن يكون طعم للحياة. العالم كله من غير دخول مية المعمودية فيه مش هيبقى له طعم، هيبقى مالح ومر وملوش أي طعم. النهر بيجري جوانا من ساعة ما اتعملنا، الماء الحي، عشان كده الأبدية بدت فينا. وعشان كده زي ما قلت إن الجزء الوسطاني اللي بين مجد ربنا اللي شافه حسقيال أو شافه يوحنا الرائي وبين السماء اللي أعلن عنها في الآخر الحياة الأبدية بالنسبة لنا، طول ما احنا عايشين أرض في جهات، في طلوع ونزول من الأرض للسماء، أرض للسماء على طول لغاية ما نوصل، وهي دي إن احنا بندوق السماء وإحنا هنا على الأرض. زي ما بنقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفين في السماء. لسه بنعتبر نفسينا إن احنا في السماء، لكن في عملية روح ومجي، رايح ومجي، طلوع السماء ونزول لغاية ما بنطلع إلى الأبد. لأن المياه التي تأتي إلى هناك تشفي ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. أي كائن حي هيوصل المية الحية بتاعت المعمودية هيحيا. ويتكلم بعد كده عن الصيادين، هيكون واقفين وشغالين اللي هو الخدام، عمالين عشان يجيبوا للناس زي ما ربنا يسوع المسيح قال لبطرس انت من النهارده مش هتبقى صياد سمك، انت هتبقى صياد للناس. هي شغلة ولاد ربنا يصطادوا الناس ان هم يجوا. صلواتنا وجهادنا وحياتنا المقدسة لازم يكون لها ثمر واضح عشان يبقى لنا مجد من مجد الى مجد الهنا المجد الدائم الى الابد امين. تفضلوا الصلاه.